الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما أخذنا في الدرس الماضي المقدار المستحب من المهر عند القدرة واليسار، وما هو الذي جاء في الأحاديث أنه يستحب أن يكون مهرا؟ ها، كم هي بالدراهم؟ الأوقية 40 درهما، فكم تصير؟ ما بين 400 إلى 500 درهم. هذا المهر الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كنا قرأنا كلام الشوكاني في كونه يصح باليسير ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. أما اليسير فقد تقدم أنه لا حد لأقله، بل مهما كان قليلا ما دام شيئا مسمى وتراضوا عليه فإنه يصح. بقي القرآن، هل يجوز أن يكون المهر تعليم القرآن أو بعضه، تعليم القرآن أو جزء منه؟ هذه المسألة ذكر فيها في المغني قولين لأهل العلم، في المجلد 10 صفحة 103 وما بعدها. القول الأول أنه لا بأس بذلك، وهو جائز أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورا من القرآن أو سورة من القرآن، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن حزم والبخاري وغيرهم كالشوكاني هنا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، أنه يجوز أن يكون المهر تعليم القرآن أو بعضا منه. واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها، للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن له بها حق زوجها رجلا على ما معه من القرآن، قال زوجتكها بما معك من القرآن. جاء في رواية لمسلم على أن تعلمها القرآن، وهذه رواية مختلف فيها، زادها بعض الرواة الثقات وهو زائد بن قدامة، وخالفه جماعة من العلماء كمالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد ومعمر وغيرهم، فرووا الحديث دون هذه الزيادة. قالوا أيضا لأنها منفعة معينة مباحة، فيجوز أن تجعل هذه المنفعة صداقا. وهكذا قالوا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، فيجوز أن يكون صداقا هذا التعليم، ولأنه أيضا يقتضي جهدا وتفريغا لشيء من الوقت، وربما كانت المرأة لا تحفظ سريعا فيكون ذلك في مشقة. قالوا فيجوز إذن أن يكون المهر تعليم القرآن أو بعضا منه. وهناك قول آخر أن ذلك لا يجوز أن يكون المهر تعليم قرآن، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وأيضا قال به الليث ومكحول وإسحاق، قالوا لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، كما قال الله سبحانه وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو الغنى، أن ينكح المحصنات. الحمد لله. قالوا إذن قد جاء في أحاديث تبين أن هذا الرجل، أن هذا الأمر خاص بهذا الرجل، قد جاء قالوا في بعض الروايات لا تكون لأحد بعدك مهرا، وهذا الحديث شديد الضعف. ومنهم من استدل أيضا بحديث قالوا قد جعلت في ذمته، والمعنى زوجتكها بما معك من القرآن، أي لأنك من أهل القرآن وأنت رجل أمين وستؤدي إليها مهرها. وقد جاء في رواية في من حديث ابن مسعود ومتى أيسرت قضيتها، وهو حديث أيضا بهذا الوجه شديد الضعف جدا. وعللوا أيضا قالوا تعليم القرآن هو قرب لفاعله، فلا يصح أن يكون صداقا. قالوا أيضا لأن التعليم شيء لا ينضبط، يختلف المتعلم من متعلم إلى آخر، ويختلف المعلم من معلم إلى آخر، فالتعليم إذن لا ينضبط فيكون كالشيء المجهول، ولا يصح أن يكون المهر شيئا مجهولا. والصحيح هو القول الأول لصراحة الحديث في ذلك زوجتك بما معك من القرآن، ولما تقدم هي منفعة معينة مباحة تقتضي جهدا تقتضي تفرغا فيصح ذلك. يجوز أخذ الأجرة على النفع المتعدي بالقرآن، فكذلك هنا يجوز أن تجعل صداقا. بقي هنا مسألة أشار إلى ابن القيم رحمه الله عند شرح لحديث سهل، وهو هل يجوز للمرأة أن تتزوج الرجل لحفظه للقرآن ولعلمه، فيكون هذا الحال صلاحه وحفظه للقرآن وعلمه هو المهر ولو لم يعلمها؟ نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس في بحث صفحة 161 وما بعدها، ذكر أن هذا يخالف فيه يعني في جوازه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، قالوا لأنه لا يكون إلا مالا، هو قول من قال بالقول الثاني الذين قالوا لا بد أن يكون مالا، مالك وأبو حنيفة رواية عن أحمد الليث إسحاق. واختار ابن القيم رحمه الله هنا جواز ذلك أولا استدلالا بحديث سهل زوجتكها بما معك من القرآن، والرواية التي جاء فيها على أن تعلمها قالوا الرواية تفرد بها زائدة وأكثر الرواة رواه الحديث دون على أن تعلمها. أيضا استدل له ابن القيم رحمه الله بقصة أم سليم حين خطبها أبو طلحة، والحديث في سنن النسائي وغيره وهو حديث صحيح صحيح المسند للشيخ رحمه الله، أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة قبل إسلام رضي الله ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخل بها فولدت له. قال ابن القيم رحمه الله ويذكر ما تضمنته هذه الأحاديث، قال وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كونها تنتفع بالقرآن والعلم هذا هو الصداق، انتفاعها بصلاحه بما معه من العلم والقرآن. كما إذا جعل السيد عتقها صداقها، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها، وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج. فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها. فما خلى العقد عن مهر؟ يقول لم يخلو من مهر. وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص الذين قدروا بثلاثة وعشرة؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا. قال وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، أي هذا الذي هو من خصائص رسول الله، تهب امرأة نفسها له مجرد عن ولي وعن صداق، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق، ولكن كان الصداق شيئا معنويا. وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى هذه الأحاديث، إلى آخر كلام ذكر من خالف. فإن رضيت به فالأحاديث تدل على جوازه، وإن جعل معه ولو شيئا يسيرا يكون شيئا محسوسا أو منفعة ظاهرة كان أولى خروجا من الخلاف. قد يقول قائل هل يجوز أن يكون المهر مصحفا؟ مصحف، المهر مصحف من القرآن. تقدمت معنا المسألة في التبيان، هل يجوز بيع المصحف أو لا يجوز بيعه؟ ها؟ على الصحيح يجوز بيعه، فإذا يجوز أن يكون مهرا، وقد اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 260 من المجلد 12. أيضا مما يتعلق بذلك المهر، هل يجوز أن يكون منفعة؟ ومعنى منفعة أي عمل تنتفع به الزوجة، كبناء، تقول مهري أن تبني لي هذا البيت، أتت بما يلزم البناء وهو عمل، مهري أن تحرث هذه الأرض، المهر أن تفعل كذا وكذا من الأعمال، مهر يعني منفعة. في المغني أيضا في صفحة 101 وما بعدها ذكر قولين، القول الأول قول جمهور العلماء أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، قالوا كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز أن يكون صداقا، كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز أن يكون صداقا، وهذا مذهب جمهور العلماء، مالك، الشافعي، أحمد، وكذا غيرهم. قالوا لأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة، فيجوز أن تكون صداقا. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه في قصة موسى مع صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فكان مهر هذه البنت أن رعى موسى الغنم 10 سنوات لهذا الرجل، وهذه منفعة. وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا فلم يأتي شرعنا بخلافه، أو بإبطاله، ولأنه كما تقدم يجوز أخذ الأجرة على هذه الأعمال والمنافع، يجوز أن تكون صداقا. خالف في هذا أبو حنيفة فقال: منافع الحر لا تكون صداقا لأنها ليست مالا، والله تعالى جعل الصداق مال، أن تبتغوا بأموالكم. والصحيح هو القول الأول، لكن لابد أن تكون أن تكون هذه المنفعة مقدرة معلومة، لا تكون مجهولة. بناء بيت معين، أو حراثة أرض معينة، أو خياطة ثوب معين، أو عمل في شيء معين، لابد أن تكون هذه المنفعة مقدرة معلومة. مثله المسألة التي تقدمت، تعليم القرآن لابد أن يكون شيئا مقدرا معلوما، لا يكون شيئا مجهولا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ذاك الرجل: كم تحفظ؟ قال: سورة كذا وسورة كذا، لسور عددها. أيضا مما يتعلق بذلك، وهي مسألة تدخل في هذه المسألة التي لكن نص عليه العلماء لتكررها، وهي: هل يجوز أن يكون مهر المرأة أن يحج بها الزوج، تتزوج على أن يحج بها، هذا مهرها؟ مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله أن هذا لا يصح، لأن الحملان مجهول. قالوا: لا يدري كم سينفق في حجه، في ذهابه وإيابه وطعامه وشرابه وسكنه، شيء مجهول لا يوقف له على حد، فلا يصح. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وقال به بعض التابعين إلى أن ذلك جائز، وهذا هو الصحيح أن ذلك جائز. وقولهم إنها مجهولة، الحملان مجهول، ليس كذلك، بل الناس يعرفون كم سينفقون في الحج، في النفقة المعتادة في كل الناس، كم أجرة الحملات وكم يحتاج من نفقة، وهذا شيء معلوم، فيصح أن يكون مهرا. وقس على ذلك، ذكر ابن قدامة رحمه الله فروعا كثيرة لهذه المسائل والمنافع، والحاصل في ذلك القاعدة التي تقدمت: كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع أو أجرا في الإجارة فإنه يجوز أن يكون صداقا. كل ما جاز أن يكون ثمن لبيع في البيع أو أجرا في الإجارة فإنه يجوز أن يكون صداقا. بقي هنا مسألة وهي لو أنه طلقها قبل أن يوفي لها بذلك كالتعليم مثلا، تزوجها على أن يعلمها 5 أجزاء، فشاء الله أن طلقها قبل أن يعلمها، فكيف يصنع به؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يعلمها ولو من وراء حجاب من غير خلوة بها، كما أنه قال يجوز أن يسمع كلامها في المعاملات، فيجوز أن يعلمها من وراء حجاب وفاء بهذا الشرط، لأن هذا هو المهر المسمى، وإذا كان قد سمي مهر فلا بد من الوفاء به. وهذا القول وجه للشافعية وكذلك وجه للحنابلة، واختاره ابن حزم. والقول الثاني أن عليه الأجرة، عليه أجرة تعليمها، يؤتى لها بمعلم من النساء أو من الرجال المحارم فيعلمها ما سمي مهرا، وهذا يدفع له الأجرة الزوج لأنها قد صارت أجنبية عنه، ولا يؤمن حصول الفتنة بتعليمه إياها. وهذا القول أيضا وجه للشافعية والحنابلة وهو أوجه من الوجه الأول. وبقيت في الباب بقية مسائل تتعلق بالمهر ستأتي إن شاء الله. على أن يعلمها علما من العلوم، ها؟ مهرها أن يعلمها علم الفرائض أو أن يعلمها علم مصطلح الحديث أو أن يعلمها علم أصول التفسير مثلا أو نحو ذلك، هل يجوز ذلك؟ ها؟ لا، عينة علم الفرائض معين، ها؟ بقدر مثلا كتاب كذا وكذا، نعم يجوز على الصحيح، اختاره الشيخ ابن عثيمين وغيره، وهو كتعليم القرآن وهو منفعة ظاهرة يجوز فيها أخذ الأجرة. فيجوز أن تكون مهرا وتتطلب جهدا ووقتا وسعيا.